بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد سيد البشر وفخر ربيعة ومضر، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بالإخلاص، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يتقبل منا، إن الله مولانا على كل شيء قدير. وبعد، يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقد جاء في تفسير هذه الآية عن سيدنا علي رضي الله عنه: علموا أنفسكم وأهليكم الخير، أي علم الحلال والحرام. وجاء عن التابعي الجليل عطاء بن أبي رباح رحمه الله أن يتعلم المرء كيف يصلي وكيف يصوم وكيف يبيع وكيف يشتري وكيف يتزوج وكيف يطلق. فلذا قال علماء الإسلام: لا يجوز للمكلف أن يدخل في شيء حتى يعلم ما أحل الله تعالى منه وما حرم. ليس لك أن تقدم على أمر من الأمور إلا بعد أن تتعلم حكم الله فيه، فإن كان حراما يجب عليك أن تبتعد عنه، وإن كان مما يحبه الله فأقبل عليه ابتغاء رضا الله سبحانه وتعالى. ومن هذه الأمور التي تحتاج إلى مزيد احتياط وتثبت: عقد النكاح، عقد الزواج. هذا عقد النكاح يحتاج إلى مزيد احتياط وتثبت على غيره من العقود. لماذا؟ نظرا لما يترتب على الإخلال بشرط من شروطه. فمن لم يصح عقد نكاحه فهو يعيش مع تلك المرأة بالزنا والعياذ بالله تعالى. والزنا أكبر الكبائر عند الله عز وجل بعد الكفر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. لذا صح في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم سئل: أي الذنوب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قيل له: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية إملاق، خشية الفقر. قيل له: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. فالزنا أشد إثما من الربا، كما هو في هذا الحديث الصحيح الذي رواه مسلم. فلذا لا بد من الانتباه والاهتمام لمن أراد أن يقبل على أمر الزواج أن يتعلم كيف يصح النكاح، يتعلم أحكام النكاح على حسب ما أمر الله سبحانه وتعالى. يقول القاضي أبو شجاع رحمه الله، وهو من السادة الشافعية: فصل. ولا يصح عقد النكاح إلا بولي وشاهدي عدل. ذكر القاضي أبو شجاع رحمه الله بعض الأشياء التي لا بد منها لصحة العقد، وهي الولي والشاهدان. الولي والشاهدان، فعقد النكاح لا يصح إلا بولي وشاهدين، كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، رواه ابن حبان والبيهقي وغيرهما. فعقد النكاح لا يصح بدون ولي ولا يصح بدون شهود، لا بد من الأمرين. وكذلك لا بد من أمور أخرى، وهي لا بد من زوجين خاليين من موانع النكاح، ولا بد من إيجاب وقبول. فإذن أركان النكاح خمسة، أركان النكاح خمسة، لا يصح العقد بدون هذه الخمسة، فإن اختل ركن من الأركان بطل العقد. أولا الولي، ثم الشاهدان الزوج والزوجة والصيغة. ما معنى الصيغة؟ الإيجاب والقبول. ما معنى الصيغة؟ الإيجاب والقبول. كأن يقول الولي لهذا الخاطب: زوجتك ابنتي، أو يقول أنكحتك ابنتي. فيقول الزوج: قبلت نكاحها، قبلت زواجها، ونحو ذلك مما يصح التلفظ به، أو بترجمة هذا اللفظ، هذه الصيغة، إلى غير العربية. يصح أن تترجم إلى غير العربية، ولكن يشترط أن يعرف الشاهدان اللغة التي يجري بها الولي العقد، لا بد من ذلك. فإذن أركان النكاح خمسة لا بد منها لصحة عقد النكاح، ولكن لكل من هذه الأركان شروط لا بد من مراعاتها. فيشترط في الزوج أن يكون حلالا، يعني غير محرم، ليس محرما بالحج أو بالعمرة. من كان داخلا في إحرام حج أو في إحرام عمرة لا يجوز له أن يعمل عقد النكاح. فإذن الشرط الأول، يشترط في الزوج أن يكون حلالا، ثم أن يكون مختارا غير مكره. فإن كان الزوج مكرها على الزواج، مجبرا عليه، فالإكراه بغير حق على الزوج ليجري العقد لا يصح، لا بد أن يكون الزوج مختارا غير مكره. ولا بد أن يكون معينا، فلا يصح أن يقول الولي: زوجت ابنتي أحد هذين الرجلين. لا بد من التعيين، أي رجلين عنا؟ لا بد من التعيين. ويشترط في الزوج أن يكون ذكرا، فإن كان خنثى مشكل فلا يصح. ولا بد أن يكون الزوج عالما بالمرأة التي يريد أن يتزوجها، إما باسمها ونسبها، فلانة بنت فلان، أو بعينها، يعرف أن هذه هي المقصودة التي أنا أريد أن أتزوجها. وكذلك يشترط في الزوجة شروط: أن تكون الزوجة حلالا، يعني ليست محرمة بحج ولا محرمة بعمرة، وأن تكون معينة، وكذلك أن تكون خالية من نكاح، ليست متزوجة. وكذلك قال الفقهاء: لا بد أن تكون المسلمة خلية من عدة لغيره، يعني ليست في عدة وفاة، ليست في عدة طلاق، ليست في عدة فسخ لغير من يريد أن يتزوجها. كذلك قال الفقهاء: إذا المسلم أراد الزواج فلا بد أن تكون الزوجة إما مسلمة وإما كتابية، أما غير هذا فلا يصح، غير هذا فلا يصح. هذه التي نشأت من بين أبوين مسلمين ثم تركت الإسلام بقول كفري أو بفعل كفري أو باعتقاد كفري، لا يصح للمسلم أن يعقد عليها لأنها مرتدة. وهو كذلك الرجل إن ترك الإسلام بقول كفري أو فعل كفري أو اعتقاد كفري لا يجوز للبنت أن تتزوجه، لا يصح لها ذلك. فإذن يشترط كذلك إذا المسلمة أرادت الزواج أن يكون الزوج مسلما لا غير، لا يجوز ولا يصح أن تعقد البنت المسلمة على غير المسلم. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فإذا لا بد من أن يكون الزوج بالنسبة للمسلمة مسلما لا غير، فلا يجوز للمسلمة أن تتزوج بغير المسلم. وكذلك هناك شروط في الولي والشاهدين لا بد من مراعاتها، وهناك شروط كذلك في أمر الصيغة. مثلا يشترط عدم التأقيت، لا يصح ولا يجوز أن يقول الولي للخاطب: زوجتك ابنتي لشهر أو زوجتك ابنتي لسنة واحدة. فالدخول التأقيد ضمن العقد في الصيغة يصير العقد باطلا، يصير العقد فاسدا. وأما الشروط بالنسبة للولي والشاهدين، أولا الإسلام، لا بد أن يكون الولي مسلما ولا بد أن يكون الشاهدان على الإسلام. قال العلماء: إلا إذا أراد المسلم أن يتزوج كتابية فيصح أن يكون وليها أبوها الذي هو على دينها، يصح، ولكن لا بد من الشهود أن يكونوا على الإسلام. لو أراد مسلم أن يتزوج كتابية لا بد أن يكون الشهود على الإسلام، وإن كان وليها أبوها على دينها لكن لا بد أن يكون الشهود على الإسلام. فإذن الشرط الأول في الولي والشاهدين الإسلام، يعني إذا كان ولي هذه البنت المسلمة ليس مسلما لا يصح أن يكون هو وليها، إذا كان وليها ليس على الإسلام إما أن يكون مرتدا وإما أن يكون كافرا أصليا، في الحالتين البنت المسلمة لا يكون وليها غير المسلم، لا يكون وليها غير المسلم. الأمر الثاني يشترط في الولي والشاهدين التكليف، معناه أن يكونوا مكلفين، معناه بالغين عاقلين، يشترط في ذلك البلوغ والعقل. فالصبي لا ولاية له، والمجنون لا ولاية له، والشاهد لا بد أن يكون بالغا عاقلا، لا يصح أن يكون الشاهد صبيا دون البلوغ ولا مجنونا، لا بد أن يكون بالغا عاقلا. والشهود يكونان اثنان، لا بد أن يكون الشهود اثنان ليس واحد، لا يكفي لصحة العقد من شاهد واحد، لا يكفي. إذن يشترط في الولي والشاهدين الإسلام، البلوغ، العقل، الحرية الكاملة، فلا يكون عبدا مملوكا لا الشاهد ولا الولي. كذلك يشترط الذكورة، لا بد أن يكون الولي ذكرا ولا بد أن يكون الشهود ذكور، لا يصح أن يكون الشاهد على عقد النكاح نساء لابد في المذهب الشافعي هكذا أن يكونوا ذكورا. والأمر الخامس أن يكونوا عدولا، يشترط في الولي عدم الفسق، يشترط في الولي عدم الفسق. ما معنى أن يكونوا عدولا؟ يعني بحسب الظاهر، قال العلماء فينعقد بالمستور العدالة من كل من الولي والشاهدين، وهو المعروف بها ظاهرا لا باطنا. من هو العدل؟ العدل هو المسلم المجتنب للكبائر الذي لا يصر على الصغائر، لا تغلب سيئاته على حسناته، الذي يحافظ على مروءة أمثاله من أهل الدين، السليم السريرة المأمون الغضب. فهذه الشروط بالنسبة لأمر الولي والشاهدين. فإذا ألخص شيئا مما ذكرت، أركان النكاح خمسة، لا يصح العقد بدون هذه الخمسة، حتى ولو أخل الزوج بركن من هذه الأركان، أو الولي أخل بركن من هذه الأركان، أو خلى العقد عن ركن من هذه الأركان، العقد يكون باطلا لا يكون صحيحا. أولا أركان النكاح خمسة، أولا الزوج والزوجة والولي والشاهدان والصيغة، الإيجاب والقبول. قال عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، لا بد من ذلك. فالمرأة لا تزوج نفسها ولا تكون ولية في زواج غيرها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، رواه ابن ماجه وغيره. وقال عليه الصلاة والسلام أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل، رواه ابن حبان وابن خزيمة والترمذي وابن ماجه وأبو داود والحاكم وأبو عوانة والدارقطني وأبو يعلى وعبد الرزاق وغيرهم. هذا الحديث صحيح. أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. قال الفقهاء ويشترط في الشاهدين سمع وبصر وضبط ونطق وفقد للحرف الدنيئة، يعني فلا تصح شهادة الأعمى والأصم والأخرس ومن لا يضبط الكلام ومن يحترف حرفة دنيئة. هذه الأمور لا بد من مراعاتها. من أراد أن يكون عقد نكاحه صحيحا فليتعلم كيف يتم الأمر، كيف يصح العقد، وما هي الشروط حتى يضمن صحة المعاشرة بالحلال مع هذه الامرأة، وإلا فلا يلومن إلا نفسه. وهنا لا بد من ذكر أمر، وهو بعد أن ذكرنا هذه الأركان الخمسة، ما ذكرنا ضمن الأركان هذا الشيخ الذي يجري أو يكتب العقد القانوني على ورقة. فإذا لا يشترط لصحة عقد النكاح أن يكون بين هذه الأركان الخمسة شخص موكل بأن يكتب هذا العقد في القانون، ليس شرطا، ولكن لو كتب هذا في الورق لضمان الحقوق لا ضرر في ذلك، ولكن لا يكون هذا شرطا. يعني بحال لو أن إنسان سألنا هذا الذي يكتب عقد النكاح على ورقة حضر ولكن ولي البنت موجود وهو عدل وشاهدان موجودان من العدول وزوج، فقال الولي للزوج زوجتك ابنتي فلانة على مهر وقدره كذا بحضور الشاهدين، قال قبلت زواجها على هذا المهر، صح النكاح صح العقد ولو كان هذا الذي يكتب العقد القانوني ليس على الإسلام، ولو كان ليس على الإسلام لأن الأركان تمت، لأن الأركان تمت، فلا بد للانتباه إلى مثل هذه المسائل. أما إن كان الأب وكل هذا الغير مسلم أن يجري عقدا لابنته فلا يصح، لا يصح ذلك، لا بد أن يكون الموكل مسلما كذلك، كما أن الموكل لا بد أن يكون مسلما في مثل هذا الأمر. قال القاضي أبو شجاع رحمه الله: ولا يصح عقد النكاح إلا بولي وشاهدي عدل، ويفتقر الولي والشاهدان إلى 6 شرائط: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والعدالة. لا بد أن يكون الولي عدلا، ولا بد كذلك للشهود من العدالة، إلا أنه يوجد قول في المذهب الشافعي رضي الله عنه أنه لو لم يكن الولي عدلا لكنه مسلم، لكن لو لم يكن عدلا يصح أن يجري عقد ابنته على إنسان مسلم بحضور شاهدين عدلين. قال القاضي أبو شجاع رحمه الله: إلا أنه لا يفتقر نكاح الذمية إلى إسلام الولي كما بينا، ولا نكاح الأمة إلى عدالة السيد إذا أراد السيد أن يزوج أمته لا يشترط له من عدالة. قال القاضي أبو شجاع: وأولى الولاة الأب. هنا يذكر في هذا الكلام من هو ولي البنت، وسيذكر أولى الولاة بالترتيب، لا بد من هذا الأمر لنعرف من هو ولي البنت. إذا جاءتنا واحدة تريد الزواج وأبوها مسلم ولا يريد أن يزوجها وله سبب شرعي، هل يصح لنا أن نجري لها العقد بدون وكالة من الأب أو بدون أن يجري الأب العقد؟ لا. فإذا لابد أن نتعلم من يكون ولي البنت. الأب أولى الولاة الأب، أولا الأب، فإذا كان لا يوجد لها أب مات، أو الأب كان لا تتوفر فيه الشروط ما كان على الإسلام، ننتقل إلى ما بعده وهو الجد أبو الأب، وهو الجد أبو الأب. أما أبو الأم لا ولاية له، أبو الأم لا ولاية له، إنما أبو الأب. فإن لم يكن لها جد أو لم تتوفر فيه الشروط ننتقل إلى ما بعده. ثم الأخ الشقيق، الأخ للأب والأم إذا لم يكن عندها ننظر إلى الأخ للأب، ثم ابن الأخ للأب والأم، يعني ابن الأخ الشقيق. الأخ الشقيق عنده ولد، الأخ الشقيق منه موجود ميت، والأخ الأب غير موجود يعني ميت، ننتقل إلى ما بعده. فإن كان واحد من هؤلاء الأولياء ميتا أو لم تتوفر فيه الشروط ننتقل إلى ما بعده، هذا معنى بالترتيب، هذا معنى بالترتيب. ثم ابن الأخ للأب والأم، ثم ابن الأخ للأب، ثم العم للأب والأم. ننتقل بعد ذلك إلى العم، العم الشقيق، العم للأب والأم، ثم العم للأب، ثم ابن العم للأب والأم، ثم ابن العم للأب، وهكذا بالترتيب. نعيد: أولى الولاة الأب. من هو ولي البنت؟ خالها، جدها من أمها. من هو وليها؟ أبوها. فإن لم يكن فجدها أبو أبيها، فإن لم يكن أخوها الشقيق، الأخ للأب والأم، أخوها من أمها وأبوها. فإن لم يكن الأخ للأب، أخوها من أبيها، ليس الأخ من الأم، الأخ من الأب. ثم إن لم يكن فابن الأخ للأب والأم، ثم ابن الأخ للأب والأم، فإن لم يكن فابن الأخ للأب، ثم إن لم يكن فالعم للأب والأم، العم الشقيق، فإن لم يكن العم للأب، فإن لم يكن ابن العم للأب والأم، ابن العم الشقيق، ثم إن لم يكن ابن العم للأب، وهكذا بالترتيب. يعني إذا كان الأب موجود والجد موجود والأخ الشقيق موجود والأخ للأب موجود، من يكون ولي البنت؟ أبوها. فإذا جدها أجرى لها العقد ووالدها حي ومتوفرة فيه الشروط، هل يصح عقد النكاح؟ لا يصح. ما دام الولي أبوها موجودا يعني حيا والشروط قد توفرت فيه، فهو الذي يبدأ بتزويجها. لا ننتقل إلى ما بعده. متى ننتقل إلى ما بعد الأب؟ إذا لم يكن لها أب أو لم تتوفر فيه الشروط. فإذا لم يوجد أحد من العصبات، ولي النكاح هو المولى المعتق، أي الذي كان سيدها ثم أعتقها إن كان سبق لها أن كانت أمة. إن كانت هذه الإمرأة على سبيل الفرض، إن كانت هذه أمة ثم أعتقت صارت حرة فأرادت الزواج، ننظر أبوها موجود، إن لم يكن جدها، إن لم يكن أخوها الشقيق، إن لم يكن أخوها من أبيها، وهكذا بالترتيب كما ذكرنا. فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء، ننظر من الذي أعتقها لما كانت أمة كانت عنده. فإن كان الذي أعتقها ذكرا وكانت هي كانت سبق لها أن كانت أمة، يكون هو وليها، يكون هو وليها. وإن كان الذي أعتقها أنثى، فالذي يجري لها العقد لهذه الأنثى يعني وليها، ولي المعتقة، يكون ولي المعتقة، يكون ولي المعتقة. هذا إن كانت أمة ثم أعتقت. أما الإبن لا يزوج أمه بالبنوة، ما مر علينا الآن يدل على أن الإبن لا يزوج أمه، ما بيكون ولي أمه، الإبن لا يكون وليا لأمه في الزواج. فإذا لم يوجد، ما عند حدا تريد الزواج وهذا الشاب يريد أن يتزوجها، ما عند حدا، فولي النكاح الحاكم، وهو السلطان أو الخليفة أو من ينوب منابه من الولاة كالقاضي، بيكون وليها مين؟ السلطان أو الخليفة أو القاضي، بيكون قاضي المسلمين هو وليها، هو بجري لها عقد النكاح. فإن لم يكن قاضي أو كان موجود قاضي ولكن لا يزوج إلا بأن يأخذ مال وفير كما هو في كثير من البلدان في هذه الأيام، فإذا يكون وليها المحكم دين الحي تقي الحي، عند ذلك يحكمان رجلا دينا، يأتيان إلى إنسان دين توفرت فيه الشروط فيحكمانه يقولان له حكمناك في زواجنا، الرجل والامرأة يقولان حكمناك في زواجنا، ثم هو يقول زوجتك محكمتي فلانة على مهر وقدره كذا وكذا بحضور شاهدين مسلمين عدلين. بهذه الطريقة نكون قد تعلمنا من هم الولاة ومن هو أولى الولاة الذي يجري العقد لهذه البنت. قد واحد يسأل سؤال، طب قد لا يكون الأب معنا في هذا البلد ولكن عندها أب في مكان آخر ومسلم والشروط متوفرة فيه، نقول له نحبذ لك أن تتصل به ليوكل هذا الأب إنسانا ليجري عقد النكاح لابنته. لو على التليفون يوكل، يقول لإنسان وكلتك أن تجري عقد النكاح لابنتي على فلان ونحو ذلك من الألفاظ المقبولة. فإذا يشترط مراعاة هذا الترتيب في الأولياء، فإذا زوج واحد من هؤلاء وهناك من هو أقرب منه ممن اكتملت فيه الشروط لم يصح العقد. قال العلماء ومن استشير في خاطب ذكر مساويه بصدق. إن استشارك أحد في خطبة هذا الإنسان لابنتك مثلا، فهذا الذي استشرته إن كان يعرف عنه من المساوئ ما لا تؤهله لزواج ابنتك يذكر لك عيوبه بصدق، ما هو كفاية لترتدع عن زواج ابنتك منه حتى ولو لم يستشره أحد. وكنت حتى لو لم يستشرك أحد وعرفت أن هذا الخاطب ليس أهلا يتزوج تلك البنت، كأن كان يحمل اعتقادا فاسدا، جاء رجل إلى ابنة أخيك يريد أن يتزوج ابنة أخيك، وتعرف يقينا أن هذا الإنسان يحمل في قلبه ما هو ضد القرآن، كأن يعتقد أن الله يشبه خلقه، كأن يعتقد أن الله قاعد على العرش كاعتقاد الوهابية، أو يعتقد أن الله سبحانه وتعالى ما خلق أعمالنا، يعتقد أن الإنسان هو الذي يخلق فعله كحزب التحرير مثلا. هذا واجب عليك أن تنهى، تقول للبنت أو لأبيها لا تزوج ابنتك من هذا فإنه يحمل ما هو مخالف لكتاب الله سبحانه وتعالى. روى مسلم وأحمد أن فاطمة بنت قيس قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنه خطبني معاوية وأبو جهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له. انكحي أسامة. هذه الامرأة استشارت رسول الله، فالرسول أشار لها وبين لها وحذرها، وتحذير رسول الله ليس عيبا، لا يقال عم يفرق بين الأزواج، عم يفرق بين الناس، عم يقطع بنصيب فلان وعلان، لا يقال، بل هذه نصيحة واجبة، نصيحة واجبة. سألته قالت خطبني أبو جهم ومعاوية، هذا طلبني للزواج وهذا طلبني للزواج، أرشدني يا رسول الله. فالرسول ذكرهما في خلفهما لسبب شرعي، وإن كان هما لا يحبان أن تذكرهما في خلفهما، ولكن لأن هناك سبب شرعي. أما الأسباب ذكرها رسول الله، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، فقير ما عنده مال يكفيك للنفقة. وأما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، كما في رواية ضراب للنساء، يعني لا تتزوج فلان ولا تتزوج فلان. ودلها انكحي أسامة، دلها على إنسان اسمه أسامة بن زيد، انكحي أسامة، أرشدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا لنا أن نفعل ذلك. إذا علمت من خاطب ليس مؤهلا وفيه من العيوب التي لا تؤهله لزواج هذه البنت، اذكر عيوبه بقدر ما يمتنع الأهل عن زواج بنتهم من هذا الإنسان. وهذه نصيحة واجبة في دين الله، لا يقال لها كما يقول الجهال عم تقطع نصيبه، بل هذه نصيحة مهمة في الإسلام. يقول سيدنا المصطفى رسول الله: الدين النصيحة. ثم قال القاضي أبو شجاع رحمه الله: ولا يجوز أن يصرح بخطبة معتدة، ويجوز أن يعرض لها وينكحها بعد انقضاء عدتها. في هذا الكلام بيان عن أمر الخطوبة، من أراد أن يقدم ويقبل على أمر الخطبة يتقدم إلى ولي البنت، يتقدم إلى ولي البنت بالخطبة بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله، يتقدم بالكلام من ولي البنت بأنه يطلب ابنته فلانة للزواج. فولي البنت يحمد الله ويصلي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعطيه الموافقة على هذه الخطوبة. هذه إن كانت هذه البنت ليست متزوجة وليست في عدة لغيره ولم تكن مخطوبة وما زالت في حكم الخطوبة، إذا بنت مخطوبة وأهلها قبلوا أن يخطب فلان ابنتهم، ليس لك أن تأتي إليهم وتطلبها مع علمك بأنها مخطوبة. فأما من صرح بخطبة المعتدة فحكمه كما ذكر القاضي أنه لا يجوز، لا يجوز للرجل أن يصرح بخطبة المعتدة الرجعية أو البائن، سواء كان سبب العدة طلاقا أو موتا أو فسخا، امرأة مات عنها زوجها ضمن العدة بعد ما انتهت، هل يجوز للإنسان أن يقول لها أريد أن أتزوجك؟ ليس له، حرام عليه، وليس لها أن توافق، وليس لها أن توافق. امرأة معتدة بسبب فسخ، حصل خلع على القول بأنه فسخ، فعليها عدة، لا يجوز ضمن العدة أن يأتي إنسان فيصرح بخطبتها يقول أريد أن أتزوجك. كذلك إن كانت معتدة بسبب طلاق، سواء كان طلاقا رجعيا كأن زوجة طلقها طلقة أو طلقتين، أو طلقها طلاق بائن بينة كبرى، طلاق بلا رجعة، هل يجوز له لهذا الإنسان أن يصرح بخطبة هذه الإنسان المعتدة ضمن العدة؟ الجواب لا يجوز. ويحرم عليها أن تصرح بالقبول كذلك، كأن يقول هذا الإنسان لهذه الإمرأة أريد أن أتزوجك فتقول أنا موافقة، هذا لا يجوز. قال العلماء هذا لغير صاحب العدة، أما صاحب العدة يجوز له إذا صرح بخطبتها. من هو صاحب العدة؟ هذا الذي طلق زوجته طلقة أو طلقتين أو خالعها على مال، ضمن العدة له أن يصرح بذلك، وهي لا يحرم عليها أن تجيب بالموافقة. أما التعريض، التعريض بالخطوبة، التعريض بالنكاح، ليس تصريحا، التعريض وهو ما يحتمل الرغبة في النكاح وغيرها. بيقول لفظ يحتمل أنه يريد أن يتزوجها ويحتمل أنه يريد غير ذلك، نسميها تعريض. شو نسميها؟ تعريض. فما حكم التعريض للمرأة المعتدة؟ يعرض لها ولا يصرح. إن كانت بائن، إن كانت بائنا كالمرأة المعتدة في عدة الوفاة أو الطلاق الثلاث، إن كانت بائنا يجوز التعريض كما هو في كتاب الله في القرآن الكريم. أما غير البائن المعتدة عدة رجعية لا يجوز التعريض بخطبتها. وما معنى التعريض؟ كأن يقول لها رب راغب فيك، رب راغب فيك، أو يقول مثلك محبوبة، أو من يجد مثلك، ونحو ذلك من الألفاظ. يقال لهذه الألفاظ تعريض. شو بنسميها؟ تعريض. ثم بعد انقضاء العدة يتزوجها. وفرق بين التصريح والتعريض بأنه إذا صرح تحققت الرغبة فيها، فربما كذبت في انقضاء العدة لغلبة الشهوة أو غيرها، وفي التعريض لا يتحقق ذلك. قال الفقهاء: وتحرم الخطبة على الخطبة بعد التصريح بالإجابة ما لم يأخذ من الرجل الذي خطب أولا إذنا بذلك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ولا يخطب، يعني الرجل، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له، رواه البخاري وغيره. فإذا أذن له يذهب يخطبها، أو إذا أعرض أهل المرأة عن الأول. أما ما دامت هي مخطوبة ليس لك أن تخطبها، ما دام الأهل على الموافق على الأول، أو الخاطب بعده موافق ما غير رأيه. أما إذا أعرض الأهل ما عاد يريدون الأول، أو الخاطب قال لك اذهب أن تخطب، أذن لك أن تخطب، لك عند إذن ذلك. أما المتزوجة فخطبتها حرام. لا يجوز أن يقول رجل لامرأة متزوجة أريد أن أتزوجك، لا يجوز، هي متزوجة. أما المرأة الخلية من موانع النكاح وعن خطبة سابقة فيجوز خطبتها تعريضا وتصريحا. قال القاضي أبو شجاع رحمه الله: والنساء على ضربين، من حيث الإجبار على النكاح وعدمه. والنساء على ضربين، سيبات وأبكار. فالبكر يجوز للأب والجد إجبارها على النكاح، يعني بشروط كما سيمر معنا. والسيب لا يجوز تزويجها إلا بعد بلوغها وإذنها. المعنى أنه يجوز للأب والجد فقط. من الجد؟ أبو الأب فقط. يجوز للأب والجد إن لم يكن الأب أن يجبرا البكر على الزواج إن كانت صغيرة أو كبيرة، ممن هو كفء لها ويجد مهرها حالا. هناك شروط لابد أن ننتبه إلى هذه الأمور: الأب ثم الجد إن لم يكن الأب فقط، هؤلاء يجوز لهما الإجبار بشروط. أما الأخ ليس له أن يجبر أخته على الزواج، بل إذا أراد أن يزوجها لابد أن يأخذ إذنها، لابد أن يأخذ إذنها. قال الفقهاء: يشترط لصحة النكاح مع الإجبار شروط: أن لا يكون بينها وبين أبيها أو بينها وبين جدها عداوة ظاهرة. الشرط الثاني: أن يكون الزوج كفأ، ليس أي إنسان بده يزوجها إياها، الكفاءة تعتبر في الدين وفي النسب وفي الحرفة. كذلك أن لا يكون بينها وبين الزوج عداوة. كذلك أن يكون الزوج قادرا موسرا بالصداق الحال، بالمهر الحال. كذلك أن يزوجها بمهر المثل أو أكثر لا أقل، إلى ما هنالك من شروط. لكن قال العلماء: إذا كانت هذه البكر لا تحب هذا الإنسان يكره لوليها أن يجبرها عليه، يكره لوليها أن يجبرها عليه إذا كانت لا تحبه. أما الثيب إذا كانت حرة عاقلة لا يجوز لوليها أن يزوجها إلا بعد بلوغها وإذنها الصريح، يعني نطقا لا سكوتا. فإذن النساء ضربان، ثيبات وأبكار. من هي الثيب؟ هي التي زالت بكارتها بوطء حلال أو حرام. أما لم تكن هكذا فهي بكر، يعني في حكم البكر وهي بكر. روى مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البكر تستأذن وإذنها صماتها، والأيم تعرف عن نفسها. البكر تستأذن وإذنها صماتها، يعني يكفي السكوت لأنه يغلب عليها الحياء هذه الإمرأة البكر. قال العلماء: فإن كانت مكلفة، هذه البكر بالغة عاقلة، سنة استئذانها ولا يجب. يسن لوليها أن يستأذنها ولكن لا يجب عليه ذلك، ويكفي في إذنها سكوتها لغلبة الحياء عليها. قالها: نزوجك من فلان، فسكتت، يكفي سكوتها لأنها بكر. أما الثيب لا بد من إذنها الصريح بعد بلوغها. أما الثيب ما دامت دون البلوغ يتعذر تزويجها، الثيب ما دامت دون البلوغ يتعذر تزويج الثيب غير البالغة. أما الأمة فلسيدها أن يزوجها للمصلحة ولو كانت ثيبا. هذا آخر الفصل الذي ذكره القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى. ننهي درسنا إلى هنا إن شاء الله سبحانه وتعالى، سائلين الله عز وجل أن يتقبل منا وأن يغفر لنا، إن الله مولانا على كل شيء قدير وبعباده لطيف خبير. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. نهلل ثلاث مرات: